بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءه هذا الكتاب المبارك وجميع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله. نعم.
قال الحديث السادس عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. قال: هذا الحديث متفق على صحته من رواية الشعبي عن النعمان بن بشير، وفي ألفاظه بعض الزيادة والنقص، والمعنى واحد أو متقارب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وعمار بن ياسر وجابر وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وحديث النعمان أصح الأحاديث الباب. فقوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، معناه أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، وكذلك الحرام المحض، ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس، هل هي من الحلال أم من الحرام. وأما الراسخون في العلم فلا يشتبه عليهم ذلك، ويعلمون من أي القسمين هي. فأما الحلال المحض فمثل
يعني
أكثر
الراسخ من العلم يعلم، لا يشتبه عليه لأنه عنده علم، إنما الاشتباه يكون على من لم يعرف، أما العالم ما عنده، ولهذا العالم يعرف أن هناك نصوص محكمة نصوص مشتبهة. هذا الاشتباه اشتباه نسبي وليس مطلق في معرفة الحلال والحرام، وكذا اشتباه نسبي، يعني أنه قد يكون خفيا على البعض ولكن ليس خفيا على العلماء، ولهذا المتشابه النسبي ما خفيت دلالته فلا أعرفه السطحي ولا العامي، إنما أعرفه العالم. أما الاشتباه المطلق فذا مما اختص الله به، وهو مثلا كيفية الصفات، كيفية ما في الجنة، هذا اختص الله عز وجل به. لكن مراد هذا الحديث إن الحل بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، الاشتباه هنا مما تخفى دلالته فلا يعرفه إلا العلماء. نعم.
قال: فأما الحلال المحض فمثل أكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام، وشرب الأشربة الطيبة، ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتان أو الصوف أو الشعر، وكالنكاح والتسري وغير ذلك، إذا كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع أو بميراث أو هبة أو غنيمة. قال: والحرام المحض مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر ونكاح المحارم ولباس الحرير للرجال، ومثل الاكتساب الأكساب المحرمة كالربا والميسر وثمن ما لا يحل بيعه، وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب أو تدليس أو نحو ذلك.
يعني هذا كله يكاد الناس يعرفونه، يكاد الناس يشتركون في معرفته. نعم.
قال: وأما المشتبه فمثل أكل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه،
ما اختلف في حله أو تحريمه
إما من الأعيان كالخيل والبغال والحمير والضب، وشرب ما اختلف في تحريمه من الأنبذة التي يسكر كثيرها، ولبس ما اختلف في إباحة لبسه من جلود السباع ونحوها، وإما من المكاسب المختلف فيها كالمسائل العينة والتورق ونحو ذلك. وبنحو هذا المعنى فسر المشتبهات أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة. وحاصل الأمر أن الله تعالى أنزل على نبيه الكتاب وبين فيه للأمة ما يحتاج إليه من حلال وحرام. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال مجاهد وغيره: لكل شيء أمروا به أو نهوا عنه. وقال تعالى في آخر سورة النساء التي بين الله فيها كثيرا من أحكام الأموال والأبضاع: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ووكل بيان ما أشكل من التنزيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وما قبض النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكمل له ولأمته الدين، ولهذا أنزل عليه بعرفة قبل موته بمدة يسيرة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال أبو ذر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وقد ذكر لنا منه علما، ذكر لنا منه علما. ولما شك الناس في موته صلى الله عليه وسلم قال عمه العباس رضي الله عنه: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا، وأحل الحلال وحرم الحرام، ونكح وطلق وحارب وسالم، وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يخبط عليها العضاء بمخبطه ويمضر حوضها بيده بأنصب ولا أدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم.
هذا أثر عظيم.
وفي الجملة
يقول عباس: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا، المنهج واضح بين ما تركنا النبي في عماية، إنما تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي، وحل الحلال حرم حرام، ونكح وطلق وحارب وسالم، فعرفنا هديه نكاحا، وعرفنا هديه طلاقا، وعرفنا هديه حربا، وعرفنا هديه سلما، وما كان راعي غنم يتبع بها رؤوس الجبال يخبط عليها العضاه يخبط بمخبطته ويمضر حوضها بيده بأنصب ولا أدأب من رسول الله كان فيكم. صحيح يا إخوان، تعب النبي تعبا شديدا وبلغ ونصح، وكان يتفقد أصحابه ويقضي بينهم ويحكم بينهم. وفي الجملة فما ترك الله ورسوله حلالا إلا مبينا ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض، فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيها الإسلام. وما كان بيانه دون ذلك فمنه ما يشتهر بين حملة الشريعة خاصة، فأجمع العلماء على حلية أو حرمته، وقد يخفى على بعض من ليس منهم. ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا في تحليله وتحريمه، وذلك لأسباب.
قال: منها أنه قد يكون النص عليه خفيا لم ينقله إلا قليل من الناس فلم يبلغ جميع حملة العلم. ومنها أنه قد ينقل فيه نصان أحدهما بالتحليل والآخر بالتحريم، فيبلغ طائفة أحد النصين دون الآخرين فيتمسكون بما بلغهم، أو يبلغ النصان معا من لم يبلغه التاريخ فيقف لعدم معرفته بالناسخ. قال: ومنها ما ليس فيه نص صريح، وإنما يؤخذ من عموم أو مفهوم أو قياس، فتختلف أفهام العلماء في هذا كثيرا. قال: ومنها ما يكون فيه أمر أو نهي، فتختلف العلماء في حمل الأمر على الوجوب أو الند، وفي حمل النهي على التحريم أو التنزيه.
هذه أسباب الخلاف بين العلماء، هذه أسباب الخلاف بين العلماء، إما عدم بلوغ النص، أو بلغ النص ولكن ما ثبت عند بعضهم، أو ما عرف بعضهم ناسخا من منسوخ، أو مطلقا من مقيد أو كذا إلى آخره. نعم، لكن ليس يوجد عالم من علماء المسلمين يتعمد مخالفة شيء منصوص عليه بالنص، لا يوجد. إذا وصل النص إلى عالم من العلماء وسلم هذا النص عنده فإنه يقول بموجبه، إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم.
قال: وأسباب الاختلاف أكثر مما ذكرنا، ومع هذا فلا بد في الأمة من عالم يوافق قوله الحق،
لأن الحق ما يمكن يخفى على مجموع الأمة، مهما اختلفت الأمة فإنه يوجد من يقول بالحق، ولا يمكن يخفى الحق بمجموع الأمة. نعم.
فيكون هو العالم بهذا الحكم، وغيره يكون الأمر مشتبها عليه، ولا يكون عالما بهذا فإن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولا يظهر أهل باطلها على أهل حقها، فلا يكون الحق مهجورا غير معمول به في جميع الأمصار والأعصار، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشتبهات: لا يعلمهن كثير من الناس، فدل على أن من الناس من يعلمها، وإنما هي مشتبهة على من لم يعلمها، وليست مشتبهة في نفس الأمر، فهذا هو السبب المقتضي لاشتباه بعض الأشياء على كثير من العلماء،
اللي هو اشتباه نسبي، يعني ليست في نفسها مشتبهة، وإنما الاشتباه على بعض الناس في عدم معرفته له. نعم.
وقد يقع الاشتباه في الحلال والحرام بالنسبة إلى العلماء وغيرهم من وجه آخر، وهو أن من الأشياء ما يعلم سبب حله وهو الملك المتيقن، ومنها ما يعلم سبب تحريمه وهو ثبوت ملك الغير عليه، فالأول لا تزول إباحته إلا بيقين، إلا بيقين زوال الملك عنه، اللهم إلا في الأبضاع عند من يوقع الطلاق بالشك فيه كمالك، أو إذا غلب على الظن وقوعه كإسحاق بن راهوي. والثاني لا يزول تحريمه إلا بيقين العلم بانتقال الملك فيه، وأما ما لا يعلم له أصل ملك كما يجده الإنسان في بيته ولا يدري هل هو له أو لغيره، فهذا مشتبه ولا يحرم عليه تناوله، لأن الظاهر أن ما في بيته ملكه لثبوت يده عليه والورع اجتنابه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. خرجاه في الصحيحين. فإن كان هناك من جنس المحظور وشك هل هو منه أم لا قوية الشبهة. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه أرق من الليل، فقال له بعض نسائه: يا رسول الله، أرقت الليلة؟ فقال: إني كنت أصبت تمرة تحت جنبي فأكلتها، وكان عندنا تمر من تمر الصدقة فخشيت أن تكون منه. ومن هذا أيضا ما أصله الإباحة كطهارة الماء والثوب والأرض، إذا لم يتيقن زوال أصله فيجوز استعماله، وما أصله الحظر كالأبضاع ولحوم الحيوان فلا يحل إلا بيقين حله من التذكية والعقد. فإن تردد في شيء من ذلك
يعني ما أصله الإباحة فيتناول إلا إذا خرج من الإباحة إلى التحريم، وما أصله المنع فالأصل الامتناع عنه إلا ما ورد من دليل يبيحه، فإن تردد في شيء من ذلك لظهور سبب آخر رجع إلى الأصل فبنى عليه، فيبني فيما أصله الحرم على التحريم. ولهذا نهى النبي عن أكل الصيد الذي يجد فيه الصائد أثر سهم غير سهمه أو كلب غير كلبه، أو يجد قد وقع في ماء وعلل بأنه لا يدري هل مات من سبب المبيح له أو من غيره. إذا تردد، يعني أرسل كلبه وسمى الله عليه، فجاء كلب مع كلبه وقد أمسك الكلب بهذا، فإنه لا يدري هل أمسك كلب أو الكلب الآخر فيترك ذلك، أو ضرب صيدا برصاص فوقع في ماء فمات، فإنه لا يأكله لأنه لا يدري أمات بالغرق أو مات بالسهم، ويرجع فيما أصله الحل إلى الحل، فلا ينجس الماء والأرض والثوب بمجرد ظن النجاسة، وكذلك البدن إذا تحقق طهارته وشك هل انتقضت بالحدث عند جمهور العلماء خلافا لمالك رحمه الله إذا لم يكن قد دخل في الصلاة. يعني يقول عن الأصل اليقين، ولا تخرج عن هذا اليقين بشك بل بيقين، فانظر الأصل، الأصل التحريم يبقى لا تنقله إلى الحل إلا بيقين، الأصل الحل فلا تنقله إلى التحريم إلا بيقين، الأصل الطهارة فلا تنقله إلى النجاسة إلا بيقين، الأصل النجاسة فلا تقول بطهارتي إلا بيقين، وهكذا. وترجع هذه المسائل وأشباهها إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر، فإن الأصل طهارة والظاهر النجاسة، إلى أن قال رحمه الله: وقد فسر الإمام أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام، يعني الحلال المحض والحرام المحض، وقال من اتقى فقد استبرأ دينه، وفسرها ترى باختلاط الحلال والحرام، ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، فإن كان أكثر ماله الحرام فقال أحمد ينبغي أن يجتنبه إلا أن يكون شيئا يسيرا أو لا يعرف، إذا كان أكثر ماله حرام فقال أحمد ينبغي أن يجتنبه واختلف أصحابنا هل هو مكروه أو محرم على وجهين، وإن كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل منه. وقد روى الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال في جواز السلطان لا بأس بها ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام. طيب أما عن يقول وكان النبي في التعامل مع المشركين وأهل الكتاب، وكان النبي وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب معلمين بأنهم لا يجتنبون الحرام كله. وإن اشتبه الأمر فهو شبهة والورع تركه. قال سفيان لا يعجبني ذلك وتركه أعجب إليه. وقال الزهري ومكحول لا بأس أن يؤكل منه ما لم يعرف أنه حرام بعينه، فلم يعرف في ماله أو فلم يعرف في ماله حرام بعينه ولكن علم أن فيه شبهة فلا بأس بالأكل منه، نص عليه أحمد في رواية حنبل. طيب نقف عند ماذا لو اشتبه الأمر؟ لأن قاعدة الاشتباه الشيخ حافظ بن رجب فصل فيها، ويشتبه الأمر فهو شبهة والورع تركه. نقف هنا. نعم لا من باب التنزل، احنا من باب التنزل التنزل ما احنا بنناقش من ألف وجه يمكن ربنا يهديه من ألف وجه. كيف أنا استغفر الله عز وجل من قرابة 13 كتاب سلفي ده، أنا هذا مما أعد بين يدي الله عز وجل، أسأل الله القبول لما نسمع الدنيا كلها ولا ده واحد بيتصل عليا كان بيعترض على الخروج على القناة، فبيتصل عليا كنا اتكلمنا في الصوفية والقبور وكذا، فلقيته بيتصل بعد الحلقة جزاك الله خير يا شيخ والله أنا ما أسمعك بس سمعتك المرة ديت ما شاء الله. قلت له يا أخي ده لا يجوز، ده لا يجوز، مش هذا مما نحتسب إن شاء الله شرح السنة على القنوات هذا مما نحتسب، لكن نحن لا نرخص في أن تخرج مع أهل بدع وأهواء، تعرف أنهم أهل بدع وأهواء، لكن أنا ما عرفناه والله ما عرفنا هذا، ويوم أن عرفنا الحمد لله أنكرنا، الحمد لله إحنا يعني ما نتكلم كلام أجوف واضح، وإلا ما الذي جعلنا نتركهم إلا وقوع في المخالفة لما تيقنها، ولو كان إحنا نريد يعني دنياهم لما تركناهم أحوج ما كنا إلى الدنيا، ثم الذي يريد الدنيا دنياهم يشجع ويسكت ولا يشرح سنن، إنما إذا كان بيشرح السنة ويبين وكل قضايا المنهج، إذا ماذا تريد إذا؟ هو مبتدع في إيه؟ في الحاكمية؟ أنت بينت الحاكمية، هو مبتدع في إيه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة هذا ظهر واحد رددت عليه؟ يعني بينت أقصد المنهج الذي شوية؟ والحقيقة يا بعد الثورة كل ما كان مش فيه اشتباه ظهر واضحا، ولهذا ما في عذر بعد الثورة أنك تقول مثلا تذهب وتنصح يعني تخرج معهم وتقول مثلا أنا أودي، لا إحنا ما نرى هذا.